بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح صحيح الإمام البخاري، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الرابع والثلاثون. وسلم كثيرا.
أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأذان من صحيحه: باب الجمع بين السورتين في الركعة والقراءة بالخواتيم وبسورة قبل سورة وبأول سورة. ويذكر عن عبد الله بن السائب رضي الله عنهما أنه قرأ قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع. وقرأ عمر رضي الله عنه في الركعة الأولى 120 آية من البقرة، وفي الثانية بسورة من المثاني. وقرأ الأحنف بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف أو يونس. وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما. وقرأ ابن مسعود 40 آية من الأنفال، وفي الثانية بسورة من المفصل. وقال قتادة: في من يقرأ سورة واحدة في ركعتين أو يردد سورة واحدة في ركعتين كل كتاب الله. وقال عبيد الله عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه: كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها. وكان يصنع ذلك في كل ركعة، فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال: يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك، وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال: إني أحبها. فقال: حبك إياها أدخلك الجنة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا وائل قال: جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال: قرأت المفصل الليلة في ركعة. فقال: هذا كهذ الشعر، لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين في كل ركعة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحاصل ما تضمنته أحاديث هذه الترجمة هو متفق مع قوله تعالى: فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. فإذا انضمت أحاديث الترجمة إلى هذه الآية استنبطنا فائدة كبيرة عظيمة، وهي أن السنة أكدت ما أفادته هذه الآية فجاءت بالتنوع أو التنويع في القراءة. وهذا ما ينبغي أن يسير عليه أئمة مساجدنا وفقهم الله، وفقهم الله، حتى يتعوده الناس منهم، لأن مشي إمام الحي أو القرية أو المسجد في الحي على نسق معين يظن الناس أن هذا هو السنة، فإذا خولف استنكروا، لا سيما عوام المسلمين. فحينما ينوع أئمة المساجد، فمرة يقرؤون بسورة وآيات من سورة، ومرة يجمع بين سورتين، ومرة كما صنع الأنصاري يستمر على قراءة قول هو الله أحد مضمومة إلى ما يقرأه، لكان ذلك حسنا، وهو تعليم من إمام المسجد أو الحي أو القرية الناس سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفقهونها، فله أجره وأجر من عمل بها إن شاء الله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره وأجر من عمل بها. الحديث ثانيا في حديث ابن مسعود تنبيه إلى وجوب الترسل والتمهل في القراءة، وألا يهذى القرآن كما يهذى الشعر. وفي هذا الحقيقة لفت نظر لكثير من الأئمة الذين يصلون الناس يصلون بالناس صلاة التراويح، فإن الكثير منهم لا يعقل من قراءته شيء، إضافة إلى أنه لا تحصل منه الطمأنينة التامة في الركوع ولا في السجود ولا في غير ذلك، فهذه مخالفات شرعية ينضم بعضها إلى بعض. فابن مسعود كما سمعتم أنكر على من قرأ المفصل في ليلة، والمفصل قيل من الأحقاف وقيل من قاف إلى سورة الناس. وإن قال قائل صح عن عثمان رضي الله عنه أنه ختم القرآن في ليلة، فأولا أنا عندي في هذا نظر، ثالث الخلفاء الراشدين ذو النورين رضي الله عنه يصنع هذا، وثانيا على فرض صحته فإنه اجتهاد منه مأجور عليه رضي الله عنه إن شاء الله تعالى، وهو أحد العشرة المشهود لهم من النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. لكن القاعدة الشرعية التي يجب استعمالها ورد ما خالفها مع حفظ كرامة المخالف من أهل السنة والذب عن عرضه وصيانته، أنه لا قول لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة سواء كانت قولية أو فعلية أو إقرارية يجب التسليم لها. وثمة فائدة أخرى يتعلق أو تتعلق، بل فائدتان تتعلقان بحديث الأنصاري إمام قومه في قباء. الفائدة الأولى أن اختيار الرجل الفاضل في الإمامة مطلوب ومرغوب فيه ومقصد حسن، وإن كان يوجد من هو أحفظ منه، لكنه خير استقيم يحفظ ما تيسر وعنده فقه يفقه الصلاة لسيما الإمامة. نعم، فهذا مطلوب. الفائدة الثانية جواز إخبار الإمام بما يجري في ولايته مما هو مستنكر، وأن ذلك مستثنى من الغيبة، فالأصل في الغيبة هو التحريم، لكن استثني بالسنة وبالإجماع ستة أمور ذكرها النووي رحمه الله بعد باب الغيبة لينبه إليها. الفائدة الثانية الثالثة فضل هذه السورة، وذلكم أن الله من على صاحبه على قارئها المكرر لها بالجنة، هذا خبر من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، حبك إياها أدخلك الجنة. والسؤال هنا هل يقال هذا لمن صنع كما صنع الأنصاري رضي الله عنه مع قومه؟ والجواب لا، لا يقال له هذا، لأنه انقطع الوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا وحي بعده، فقائل هذا أخبر بما لا علم له به وتقول ما لا يجوز قوله، فهذا منشأه، فهذا الإخبار دليله الوحي. ولكن يبشر، يقال أبشر إن شاء الله، أبشر أنت على خير، أصبت سنة، وتذكر له القصة ليطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى ويقوى رجعه. أما القطع فلا، لأنه من عقيدة أهل السنة أنهم لا يقطعون لأحد بعينه بجنة أو نار، يعني من الفساق لا يقطعون له بنار، وكذلك الأبرار لا يقطعون لهم بجنة. هذا كما قدمنا طريقه الوحي، ولكن يرجون للمحسن الثواب وللمسيء العقاب. نعم، من مات كافرا قطع له بالنار ولا كرمة عين. وفي الحديث الصحيح من مر على قبر مشرك يعرفه فليقل يا فلان ابن فلان أبشرك أنك من أهل النار. نعم، هذا محصل ما أفادته حديث أحاديث هذه الترجمة، والله أعلم. نعم،
الترجمة أحسن الله إليك فيها عدة مسائل.
كيف؟
الترجمة فيها عدة مسائل، الجمع بين سورتين في ركعة، والقراءة بالخواتيم، وبسورة قبل سورة، وبأول سورة.
والله أنا لم أستقصي، لكن أعطيت إن شاء الله السامعين ما فيه الإشارة. نعم، تتفق أحاديثها مع قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ها؟ وهذا منه. نعم،
قال رحمه الله تعالى باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية
ويطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الركعة الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح.
وهذا مفاده دفع توهم من ظن الاقتصار في الصلاة الجهرية على قراءة الفاتحة، ولا فرق بين أولها وآخرها. فالصحابي رضي الله عنه حكى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ في الأوليين من كل من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يعني كل ركعة سورة سورة، وفي الأخيرتين بأم الكتاب. ودلل على ذلك بقوله ويسمعنا الآية أحيانا، فهذا صريح، أعني قوله الآية إلى صريح في الدلالة على ما ذكره من قراءة سورة بعد الفاتحة والاقتصار على الفاتحة على نسب ما ذكره أول حديثه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من خافت القراءة في الظهر والعصر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال: قلت لخباب رضي الله عنه: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: من أين علمت؟ قال: باضطراب لحيته.
هذا فيه فائدتان، الترجمة وحديثها فيهما فائدتان. الفائدة الأولى في قوله يخافت يعني يسل، أن القراءة في الظهر والعصر سرية. والثاني والفائدة الثانية أنه يقرأ. وهنا قد يظن إشكال، وهو أنه في السابق في الحديث السابق قال: ويسمعنا الآية أحيانا، وهنا أجاب عبد الله بن خباب رضي الله عنه قال: باضطراب لحيته. أجاب السائل. فاضطراب اللحية دليل على القراءة، لكن هل هي صريحة في قراءة سورة؟ هذا فيه احتمال، لكن حينما ينضم هذا الحديث إلى سابقه يظهر للمتأمل أن الحديث هذا مجمل وسابقه مبين. ومن فقه الاستدلال جمع نصوص الباب إلى بعضها فيضم المجمل إلى مفسر حتى يندفع الاحتمال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا أسمع الإمام الآية. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم الكتاب وسورة معها في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطيل في الركعة الأولى.
وهذا تأكيد على النبي صلى الله عليه وسلم، تأكيد على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ مع الفاتحة في الأوليين بسورة ولا يقتصر عليها، لقول الراوي: يسمعنا الآية أحيانا. نعم. وزاد: معها، يعني مع أم الكتاب. نعم.
قال رحمه الله: باب يطول في الركعة الأولى. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر ويقصر في الثانية ويفعل ذلك في صلاة الصبح.
وهذه سنة وهي تطويل القراءة في الركعة الأولى من الصبح والظهر. ولهذا أعاد البخاري رحمه الله الحديث مع ترجمته، يعني أعاد الحديث ليطابق الترجمة يطول. وهذا من فقه رحمه الله، فإنه كما علمنا من صنيعه يكرر الحديث أحيانا لترجمة، يعني ويضعه تحت ترجمة أخرى تناسب جملة معينة أو تناسبها جملة معينة من هذا الحديث، وهذا من هذا الباب. نعم.
بارك الله فيكم. هل هذا في الغالب لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى أحيانا بسبح وفي الثانية بالغاشية والغاشية أطول؟
الذي يظهر لي أن هذا الغالب، التطويل هو الغالب.
قال رحمه الله: باب جهر الإمام بالتأمين. وقال عطاء: آمين دعاء. أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة. وكان أبو هريرة رضي الله عنه ينادي الإمام: لا تفتني بآمين. وقال نافع: كان ابن عمر لا يدعه ويحضهم، وسمعت منه في ذلك خيرا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين.
آمين عند علماء النحو اسم فعل أمر بمعنى استجب، استجب يا الله. والمقصود بيان شرعية هذا اللفظ بعد قراءة الفاتحة، لأن الفاتحة تشتمل سؤال الله عز وجل من العبد وتمجيده له، والتمجيد تمجيد الله عز وجل من دعاء المسألة، من دعاء العبادة، آسف، من دعاء العبادة، والدعاء دعاء مسألة. فإذن يرجع بعضها إلى بعض، وهو أنها دعاء. نعم. ولهذا سمعنا أخبار السلف أنهم يحضون على التأمين، يعني قول آمين. وحديث الترجمة، حديث الترجمة يتضمن شيئين، أحدهما أن تأمين المأموم بعد تأمين إمامه: إذا أمن الإمام فأمنوا. وهذا فشرط وجوابه. إذا أمن الإمام هذه الجملة الشرطية، فأمنوا هذه جملة الجواب. وهذا عند أهل العلم من الأمر المقيد بشرط، والأمر المقيد بشرط يتكرر، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه. هذا مكرر، تلقاه في، لو تلقاه في اليوم 20 مرة، مفصولة عن بعضها سلم عليه، هذا هو ظاهر النص. وكقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فكلما سمعت مؤذن مسجدك أو مؤذن آخر تكرر مثل ما تتابع المؤذن. وهذه مسألة يعني موضوعها ليس هنا. الثاني فضل هذا العمل، فضل هذا العمل وهو تأمين المأموم بعد تأمين إمامه، مشروط بموافقة تأمين الملائكة، فالفضل مغفرة الذنب، والشرط تأمين الملائكة. والذي يظهر لي أن الملائكة تؤمن مع إمام المسجد، فإذا تابع المأموم وافق تأمين الملائكة، إذا أمن المأموم بعد إمامه وافق أو مع إمامه وافق تأمين الملائكة، فحصل المقصود وهو مغفرة ما تقدم من الذنب. وهل هذا عام في الكبائر والصغائر؟ الذي يظهر لي أنه في الصغائر، لأن الكبائر مشروطة بالتوبة إلى الله عز وجل. نعم، أو يقال أن هذا في حق من جانب الكبائر، في حق من أذنب الصغائر، أو في حق مغفرة الصغائر لمن جانب الكبائر، لقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى
لحظة يا أبا عبد الله، نسيت تنبيها أقول، من الخميس القادم سيحل درس الفقه في العمدة محل الصحيح بناء على طلب الكثيرين. نعم، تابع بارك الله فيك.
قال رحمه الله تعالى باب فضل التأمين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه.
وهذا هذا الحديث أو هذه الترجمة تلفت إلى شيئين. الأول فضل التأمين وقد تقدم، والثاني كذلك قدمناه وهو شرط موافقة تأمين الملائكة. لكن هنا يجد أمر، لأنه هنا ماذا قال؟ قال إذا قال الإمام، أعد الحديث،
إذا قال أحدكم آمين.
نعم،
وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه.
هنا إذا قال أحدكم، إذا قال أحدكم هنا أطلق، أقول هنا أطلق إذا قال أحدكم، وفي الحديث قبله إذا أمن الإمام شرط هنا، فكيف الجمع بينهما؟ يظهر لي أن هذا يرد إلى الحديث الآخر، إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فتجتمع الأحاديث ويجمع بينهما على أنه من أمكنه سماع إمامه أمنا، حال سماع إمامه التعميم. ومن لم يمكنه كان يكون بعيدا أمن حال فراغ إمامه من قول ولا الضالين، والله أعلم. نعم.
إذا لم يؤمن الإمام هل يؤمن المأموم؟
نعم، هذا يعني إذا أخذنا بظاهري قل هو بظاهري أحدكم، نعم إذا نعم إذا قال أحدكم.
بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى: باب جهل المأموم بالتأمين. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. تابعه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونعيم المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه.
فضل التأمين تقدم بما يغني عن إعادته هنا إن شاء الله، لكن المقصود هنا الجهر بالتأمين، دفع لمن يظن أن التأمين سرا، أن التأمين سر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا ركع دون الصف. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن الأعلم وهو زياد عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعد.
أقول الحديث صريح في أنه يجوز للمأموم إذا دخل وإمامه راكع أن يركع قبل الصف حتى لا يفوته الركوع فتفوته الركعة، وهذا يفيده ما جاء في بعض طرق الحديث. من فعل هذا؟ قال أبو بكرة: أنا. قال: زادك الله حرصا ولا تعد. في رواية: لا تعدو. وجاءت رواية لكن لا أستحضر الحكم عليها لبعد العهد بها: ولا تعد، يعني لا تعد الركعة. لكن يزيل التوهم أنه صح عن أبي بكر رضي الله عنه وغيره أنه كان الواحد يدب حتى يدرك ركوع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يزيل الإشكالات، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إتمام التكبير في الركوع. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه مالك بن الحويرث رضي الله عنه. حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: صلى مع علي رضي الله عنه بالبصرة فقال: ذكرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه كان يكبر كلما رفع وكلما وضع. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يصلي بهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه الترجمة إتمام الركوع التكبير في الركوع تحتمل معنيين: أحدهما مد التكبير فيقول الله أكبر، وليس معنى أن يطول المد حركات، لا، وإنما يسمع من خلفه حروف التكبير الله أكبر. وفما يفعله بعض الناس حينما يصلي لا يسمعك إلا لفظة الله الله ثم ما تدري ماذا يقول بعد، هذا خطأ. والآخر إتمام التكبيرات يعني أنه يكبر في كل خفض ورفع كما هو قول أبي هريرة أو فعل أبي هريرة، وصح قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكبر إذا خفض وإذا رفع. فبالعدد تكون التكبيرات مع تكبيرة الإحرام 22 تكبيرة في الرباعية في الظهر والعصر والعشاء، وبقدر ما ينقص ينقص العدد، فالترجمة تحتمل هذا وهذا. ولعل البخاري رحمه الله أراد الثاني كما ستسمعون من التراجم وأحاديثها، والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى: باب إتمام التكبير في السجود. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن غيلان بن جرير عن مطرف بن عبد الله قال: صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا وعمران بن حصين رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين فقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: لقد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن عكرمة قال: رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع، وإذا قام وإذا وضع، فأخبرت ابن عباس رضي الله عنهما قال: أوليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا أم لك؟
الذي ينبغي التنبيه إليه هنا استنكار ابن عباس رضي الله عنه على مولاه وتلميذه عكرمة رحمه الله، لأن عكرمة استنكر فعل ذاك الرجل، وكما سيأتي أنه كبر 22 تكبيرة، فقال سنة محمد أو أخبره بأن هذه السنة. نعم، والباقي مكرر.
قال رحمه الله تعالى: باب التكبير إذا قام من السجود. حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا همام عن قتادة عن عكرمة قال: صليت خلف شيخ بمكة فكبر 22 تكبيرة، فقلت لابن عباس: إنه أحمق. فقال: ثكلتك أمك، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وقال موسى: حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا عكرمة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد. قال عبد الله بن صالح عن الليث: ولك الحمد. ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس.
هذه مكررة لما سبق، والمقصود التنبيه لا أنه على المصلي أن يأتي كل تكبيرة، وأن هذه التكبيرات مصاحبة للأفعال، فلا تكون قبلها ولا تكون بعدها. ولهذا كما تقدم سميت تكبيرات النقل. نعم. ولعل أيضا كذلك لعل الحديث تفصيل لما ذكر أنها أن الرجل المكي أتى بثنتين وعشرين تكبيرة، ورد ابن عباس رضي الله عنهما على عكرمة حين قال إنه أحمق، فقال ثكلتك أمك، سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فيؤخذ من هذا الإنكار على من استنكر السنة حتى يقلع هذا من قلبه ونفسه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب وضع الأكف على الركب في الركوع. وقال أبو حميد رضي الله عنه في أصحابه: أمكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه من ركبتين. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي يعقوب قال سمعت مصعب بن سعد يقول: صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني أبي وقال: كنا نفعله فنهينا عنه، وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب.
أقول حالتان: إحداهما وضع الراكع كفيه بين فخذي أو ركبتي، هذا ما يسمى التطبيق. فكان مصعب بن سعد رحمه الله عليه. الثانية: وضع الكفين حال الركوع على الركبتين، يمكن كفيه من ركبتيه كما قال حميد رضي الله عنه، أو أبو حميد، حميد أو أبو حميد، نعم أبو حميد رضي الله عنه لأصحابه يعلمهم السنة. وهذه الحالة كانت أول الأمر، أعني حالة التطبيق، ثم نسخت، نعم، بوضع الكفين على الركبتين. ولهذا نهى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ولده مصعب رحمه الله عنها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا لم يتم الركوع. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت زيد بن وهب قال رأى حذيفة رضي الله عنه رجلا لا يتم الركوع والسجود، قال: ما صليت ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم عليها.
هذا لون آخر من ألوان التعنيف والتثريب والزجر التي مشى عليها الصحابة رضي الله عنهم في حق من خالف السنة. والمراد بهذه الفطرة هي الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ومقصود حذيفة الإنكار على ذاك الرجل الذي لا يتم ركوعه، فلعله ينقر يعجل يركع ثم يرفع مباشرة. وسر ذلك أنه لم تصح صلاته بهذا الصنيع. نعم. فإذا بطلت صلاته وهي عمود الإسلام فكأنه لم يكن على الإسلام، أو لم يكن على الإسلام الكامل. نعم. وإن كان الجاهل معذورا، لكن هذا من باب التشديد على من خالف السنة. نعم. ويدل على أن الجاهل معذور حديث المسيء صلاته، ولعله يأتي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب استواء الظهر في الركوع. وقال أبو حميد رضي الله عنه في أصحابه: ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم هصر ظهره.
نعم، هصر الظهر يعني جعله مستويا ممدودا، وكذلك الرأس مساوي للظهر، كما صح عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يشخص رأسه، يعني لم يرفعه فوق، ولم يصوبه، يعني يخفضه، يعني يجعله مستويا، يجعل الراكع رأسه وظهره متساويين. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة. حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين، وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء.
المعنى أنه يطمئن، يعتدل، يطمئن في ركوعه وسجوده ورفعه من الركوع والجلسة، فيجعل هذه الأفعال متقاربة بحيث لا يكون بعضها أنقص من بعض نقصا ملحوظا، وخلاف القيام، لأن القيام فيه قراءة، قراءة الفاتحة وسورة أو قراءة الفاتحة في السرية، هذا يطول فيه، ولهذا قال البراء رضي الله عنه: ما خلا القيام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة. حدثنا مسدد قال أخبرني يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا. فقال: والذي بعثك بالحق ما فما أحسن غيره فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم ارفع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.
أقول: هذا الحديث فيه بالإضافة إلى شاهد الترجمة، وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم الرجل بإعادة صلاته، لأنه لم يتمها، لم يتم الركوع ولا السجود ولا الرفع ولا الجلسة بين السجدتين، كل صلاته عجلة منقورة. وها هنا سؤال: لما كلفه النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ثلاث مرات ولم يعلمه من أول مرة؟ والجواب والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتفطن الرجل إلى أنه أخل بصلاته، فلما تبين أنه لا يحسنها علمه باختصار، علمه ركعة واحدة، ثم أحال بقوله: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وهذا من الإيجاز البليغ، وهو من الأساليب الحكيمة، وعن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه هذا الصحيح: ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. هذه أساليب بليغة، وهو من جوامع الكلم التي فضل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوائد الحديث الأخرى: الفائدة الأولى وجوب تعليم الجاهل بعد لفت نظره لعله يكون عاجله شيء. الفائدة الثانية عذر المرء بالجهل فيما يخفى على أمثاله. برهان ذلكم قول الرجل: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، إلى آخره. فالظاهر من حاله رضي الله عنه أنه كلما خلى بنفسه صلى هذه الصلاة، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بإعادة ما فاته من صلوات حتى ولو عن طريق غلبة الظن أو التحري. هذا هو القول الراجح الفصل في هذه المسألة، مسألة العذر بالجهل، فإن الخلاف فيها قوي، وهي من المسائل الشائكة. نعم، هذا هو ما تبين لنا وترجح لدينا، بثثناه بينكم، فمن شاء أخذ به ومن شاء عمد إلى بعض الأقوال الأخرى، فهو في حل ما دام أنه يطلب الحق. وشواهد هذا كثيرة، ليس هذا مجالا لبسطها. وبهذا يعلم أن الجهل مانع من التكليف، الجهل مانع من التكليف، فلا يكلف المرء إلا بما فهمه وعقله من أمور الشريعة، والباقي يعلم، والله أعلم. وأظن الطريق إلى المسجد النبوي مزحوم، بقي على العشاء 10 دقائق، وبهذا نختم ونعود إليكم إن شاء الله مصطحبين عمدة الفقه يوم الخميس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.